أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق شبهة أثارها البعض حول جدوى البحث عن علامات الوضع، وهو أن علامات الوضع على تقدير ثبوتها تنتج الحقيقة اللغوية، وما ينفع الفقيه هو الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، وبالتالي لا حاجة إلى إتعاب نفسنا للبحث عن علامات الوضع. الجواب عن هذه الشبهة يتضح بعد الالتفات، عليكم السلام، إلى أن تشخيص المعنى اللغوي كثيرا ما يؤدي إلى تشخيص المعنى، عليكم السلام، العرفي، وهذا ما يحتاج إلى توضيح، حاصل الكلام أن الفقيه الشاك في المعنى العرفي في زمن الشارع لا يخلو إما أن يكون عالما بالمعنى اللغوي مع شكه بالمعنى العرفي، وإما أن يكون جاهلا بالمعنى اللغوي، ما عندنا شق ثالث. مفروض الآن الفقيه وردت لفظة في رواية عن المعصوم وهو شاك في المعنى العرفي في زمن صدور هذه الرواية، كلمة صعيد الواردة في هذه الرواية ما هو المعنى العرفي له؟ مثلا في بحث النكاح روايات واردة في الإفضاء، من أفضى جارية، شككنا ما هو المقصود من الإفضاء في عرف زمن صدور الرواية. هذا الشك في المعنى العرفي طارة مع العلم بالمعنى اللغوي، وأخرى مع الجهل بالمعنى اللغوي. في صورة العلم بالمعنى اللغوي طارة نعلم بحصول النقل، وأخرى نشك في حصوله، ولا مجال لشق ثالث وهو العلم بحصوله. إذ لو علمنا بحصول النقل لما شككنا في المعنى العرفي، إلا على نحو الشك في تعيين المنقول إليه. هذا كله في أي صورة؟ في صورة العلم بالمعنى اللغة. في هذه الصورة لسنا بحاجة إلى علامات الوضع، لأننا نعلم بالمعنى اللغوي. وعلامات الوضع لاستكشاف المعنى اللغوي، والمفروض أننا نعلم به. أما إذا كنا نجهل بالمعنى اللغوي كما هي الصورة الثانية، مع شكنا في المعنى العرفي، فحينئذ يحتاج الفقيه إلى علامات الوضع لتعيين المعنى اللغوي، وبعد تعييننا للمعنى اللغوي بضميمة أصالة عدم النقل يثبت أن المعنى العرفي هو المعنى اللغوي. فالذي أوصلنا إلى المعنى العرفي الذي يحتاج إليه الفقيه هو علامات الوضع يرحمكم الله المثبتة للمعنى اللغوي. ملتفت جيدا؟ هذه الصورة هكذا، أنه أنا لا أعرف المعنى العرفي للإفضاء في زمن صدور الرواية ما هو، لا أعرف. طيب المعنى اللغوي أيضا لا أعرفه، فجئنا إلى علامات الوضع وشخصنا المعنى اللغوي. خب هنا يأتي السؤال، طيب من قال أن المعنى العرفي هو نفس المعنى اللغوي؟ لعله حصل نقل، فببركة أصالة عدم النقل ماذا أثبت؟ أن المعنى العرفي هو المعنى اللغوي. فإذن أحتاج إلى علامات الوضع أو لا أحتاج؟ أحتاج. واضح صار الجواب؟ فإذن في صورة جهلنا بالمعنى اللغوي بتوسيط علامات الوضع مع أصالة عدم النقل يثبت الفقيه المعنى العرفي. فدعوى أن الفقيه لا يحتاج إلى علامات الوضع غير صحيحة. صار واضح البحث؟ هذا دفع هذه الشبهة. أي طبعا تثبت المعنى الموضوع له. نعم علامات الوضع أيضا يمكن أن نثبت بها الحقيقة الشرعية، لكن لابد أن نقيد مثل التبادر في زمن الشارع فيعلمها مباشرة حينئذ بلا توسيط أصالة عدم النقل. علماء الأصول قسموا علامات الوضع إلى قسمين، الأول العلامات العلمية، والثاني العلامات الظنية. ويقصدون من العلامات العلمية العلامات التي تثبت أماريتها على الوضع بالقطع، ويقصد من العلامات الظنية العلامات التي تثبت أماريتها بالظن. واضح هذا التقسيم؟ المصنف رحمة الله عليه اقتصر في هذا الأمر على العلامات العلمية ولم يذكر العلامات الظنية، بل اقتصر على بعض العلامات العلمية لا كل العلامات العلمية. ولكن سوف يأتي متفرقا في هذا الكتاب علامات أخرى مثلا هنا اقتصر على ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ التبادر، صحة الحامل، الاضطراد. هذه علامات علمية، سوف يأتي ليش علمية. علامات ظنية ما ذكر. في طي المباحث في هذا الكتاب يذكر جملة من العلامات، مثلا سوف يأتي في بحث الأوامر أن البعض يستدل على أن الأمر لمطلق الطلب بصحة التقسيم، حيث يصح أن نقول الأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب، يصح أو لا يصح، وصحة التقسيم علامة على الوضع. هذه لم يذكرها هنا، لكن في طي بحث الأوامر سوف يذكرها. اتفقنا؟ إذن في هذا البحث اقتصر على ثلاث علامات. أهم العلامات الظنية مثلا مثل قول اللغوي العادل، قول اللغوي العادل، مثل خبر الثقة. خبر الثقة ماذا؟ ظني أو قطعي؟ ظني. واضح الفكرة؟ اقتصر على ثلاث من العلامات العلمية، أهمها التبادر. التبادر هو انصباق المعنى من حق اللفظ. توضيح المطلب، إذا سمعنا كلمة غضنفر مثلا، فتصارع إلى ذهننا معنى السبع من حضور هذه الكلمة. منشأ انصباق هذا المعنى من بين سائر المعاني الموجودة في خزانة الذهن لا يخلو. مش هذا المعنى انصبق؟ أنا في آلاف المعاني في ذهني، ليش هذا المعنى انصبق؟ منشأه ما هو؟ لا يخلو. إما أن يكون لدلالة اللفظ الغضنفر عليه ذاتا، هذا المنشأ الأول، وإما أن يكون لأجل قرينة، هذا المنشأ الثاني، وإما أن يكون لأجل وضع اللفظ له. واضح الكلام؟ هذا المعنى ليش انصبق؟ إما لكون هناك علاقة ذاتية بين هذا اللفظ والمعنى، مثل العلاقة الذاتية بين النار والإحراق، كلما وجدت النار لابد أن يوجد الإحراق، فالانصباق للعلاقة الذاتية هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني ما هو؟ أن يكون لأجل قرينة، إما قرينة عامة ككثرة استعمال، أو قرينة خاصة لأجل قرينة، وإما لأجل أن اللفظ قد وضع لهذا المعنى، منشأ الانصباق هو الواضح. الاحتمال الأول باطل بالضرورة لما ثبت في محله أن دلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتية بل مندرجة تحت الدلالة الوضعية، وسابقا تعرضنا لنظرية سليمان بن عباد الصيمري أشرنا إليها، الذي يقول بأن دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية، وأبطلنا هذه النظرية. فإذا الاحتمال الأول باطل. وأما الاحتمال الثاني فهو وإن كان ممكنا في حد ذاته، ما في محظور أن ينصبق الذهن إلى معنى من اللفظ بتوسط القرينة، ما في محظور أن ينصرف إلى ذهني من لفظة أسد في قولنا رأيت أسدا يرمي الرجل الشجاع بتوسط القرينة. لكن في مقامنا هو خلاف الفرض، لأننا فرضنا أن هذا الانصباق حقي من حق اللفظ ومن ذات اللفظ، الانصراف مع القرينة ليس حقيا فهو خلف، فيتعين ماذا؟ الأول، فيتعين عفوا الثالث، وهو أن الانصباق نشأ من أين؟ من اللفظ. ومرجع هذا الاستدلال إلى البرهان الإني، الانتقال من المعلول إلى ماذا؟ إلى العلة. فإن الانصباق الحقي معلول لأي شيء؟ للوضع. فإذا حصل الانصباق فقد حصل المعلول، فنستكشف العلة وهي الوضع عن طريق المعلول. وبهذا تبين لك لماذا كان التبادر من العلامات العلمية. مش قلنا العلامات إما علامات علمية أو علامات ضمنية؟ التبادر من العلامات العلمية لأنه يعتمد على برهان لأن استكشاف الواضع من طريق استكشاف المعلول للواضع. واضح الفكرة صارت؟ لأنه عندنا ثلاثة شقوق، إما أن يكون منشأ هذا الانصباق دلالة اللفظ ذاتا على المعنى وهذا باطل، وإما أن يكون بواسطة القرينة وهذا خلاف الفرض، وإما أن يكون لأجل الوضع يتعين الثالث. فالانصباق نشأ من الوضع، فإذا علمنا بالانصباق فقد علمنا بالمعلول، ومع العلم بالمعلول نعلم بوجود العلة. هذا معنى كون التبادر آية على الوضع وعلامة على الواضع. واضح الفكرة صارت؟ هناك إشكال قديم مشهور على علامية التبادر يعرف بإشكال الدور، ذكر قديما. طبعا هناك إشكال آخر ذكره علم الهدى رحمة الله عليه، الآن صار في الأزمنة المتأخرة لا يتعرضون له، مصنف أغفل هذا الإشكال واقتصر على إشكال ماذا؟ الدور. حاصل إشكال الدور، طبعا عندما تقول دور تعرف أن الدور إما مضمر وإما صريح. المضمر يحتاج إلى كم مقدمة؟ الصريح يحتاج إلى كم مقدمة؟ إلى مقدمتين. المضمر يحتاج إلى ثلاثة فصاعدا بحسب تعدد الوسائط. هذا الدور المدعى في المقام هو دور صريح، فلذا نحن في تبيان الدور بحاجة إلى كم مقدمة؟ إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر. هذه المقدمة الأولى، وهذه المقدمة مفروضة الصدق. ليه؟ لأن هذا معنى كون التبادر علامة. ما معنى علامة؟ يعني حتى نعلم بالوضع نحتاج إلى التبادر، فالعلم بالوضع متوقف على ماذا؟ على التبادر. هذا هو المدعى. إذن هذه المقدمة مفروضة الصدق لكونها هي المدعى. العلم بالوضع متوقف على التبادر، ضرورة التوقف المستعلم على علامته. واضح الفكرة؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، التبادر يتوقف على العلم بالوضع. التبادر يتوقف على العلم بالوضع. برهان هذه المقدمة، هذه ليست مفروضة الصدق، لابد أن نبرهن عليها، برهانها أنه لولا العلم بالوضع لمن سبق إلى ذهننا شيء. الآن كم لفظة صينية تسمعها يتبادر إلى ذهنك شيء؟ نعم، ربما يتبادر لك من باب تداعي المعاني شكل الصيني أو شكل بيوت الصينيين أو فيلم كاراتيه أو ما شابه ذلك، لكن هذا من باب تداعي المعاني. أما إذا سمعت جملة مثلا من شانشو مثلا فلا يتبادر إلى ذهنك أي معنى، صحيح أو لا؟ ليش؟ لجهلك بالواضح. فإذا التبادر على ماذا يتوقف؟ على العلم بالواضح. فإذا المقدمة الأولى، العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. وهذا دور، واستحالة الدور ناشئة من كون الشيء متقدما متأخرا. بحسب المقدمة الأولى التبادر ينبغي أن يكون متقدم. ليش؟ لأنه موقوف عليه، العلم بالوضع يتوقف على التبادر، فلا بد أن يكون متقدما. بحسب المقدمة الثانية التبادر ماذا يكون؟ متأخرا. وهذا هو لب استحالة الدور. ليش الدور مستحيل؟ شوف، استحالة الدور لأن شيء واحد يكون متقدما متأخر. واضح الكلام؟ هذا الإشكال في غاية الشهرة، أجيب عنه بأجوبة متعددة عمدتها الجواب الذي اختاره الماتن. حاصل الجواب أن القياس الذي برهن به على الدور، شنو القياس الذي برهن به على الدور؟ وهو هاتان مقدمتان، الحد الأوسط فيه غير متكرر، فيشترط في إنتاج القياس ماذا؟ أن يكون الحد الأوسط متكرر. وبعبارة أخرى، مرجع هذا الإشكال إلى مغالطة ومن أبرز أنواع المغالطات استعمال اللفظ المشترك في القياس، فنتوهم أن الحد الأوسط متكرر ولكنه في الواقع لا يكون متكررا إلا لفظان. مثلا لو الآن لو ركبنا قياسا وجئنا في المقدمة الأولى بكلمة عين وأردنا منها الباكية، وفي المقدمة الثانية بكلمة عين وأردنا منها الجارية، ينتج هذا القياس؟ هيكون مغالطة. حد الأوسط لفظا متكرر أما المعنى مختلف. فيما نحن فيه يوجد مغالطة تعتمد على الاشتراك اللفظي، وذلك بدعوى أن لفظة العلم الواردة في المقدمتين أريد منها في إحدى المقدمتين العلم التفصيلي، وفي المقدمة الأخرى العلم الإجمالي. واضح الآن شكل الجواب؟ عم نتكلم بالهيئة، أما كيف نثبت ذلك سوف يأتي. الآن أنت برهنت على وجود الدور بمقدمتين، صح أو لا؟ العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. جاء الجواب أن هذا العلم المتكرر لا يراد منه في المقدمة الأولى عين ما يراد منه في المقدمة الثانية، فلا يكون منتشا. تفصيل البحث أن الحاجة إلى التبادر في موردين، ركز معي، الحاجة إلى التبادر في موردين. المورد الأول في تبادر المستعلم ذاته، يعني أنا الذي من أهل اللغة أكتب كتاب مر معي كلمة أريد أن أعرف ما هو معناها، وأنا من أهل اللغة، هذا نسميه تبادر من؟ المستعلم. وعندنا تبادر، وعندنا والمورد الثاني مورد الجاهل الذي يريد أن يعتمد على تبادر الغير لا على تبادر نفسه. مثل الآن لو جاء بيننا شخص لا يعرف العربية وسمع كلمة ماء تتكرر منا، لا ينصبط إلى ذهنه شيء لأنه لا يعرف، لكن رآنا عندما نقول لشخص جئني بماء يأتي بهذا السائل، آخر عندما يتكلم يأتي بهذا السائل، فاعتمد على تبادرنا فعرف أن كلمة ماء موضوعة عند هؤلاء لهذا السائل. إذن الحاجة إلى التبادر مرة للعربي ومرة للجاهل بالعربية. في المورد الثاني إشكال الدور باطل بالضرورة. ليه؟ لأني أنا الجاهل علمي بالوضع لا يتوقف على تبادري، وإنما علمي بالوضع يتوقف على تبادري العرب، وتبادر العرب يتوقف على ماذا؟ على علمي أنا أو على علمهم؟ على علمهم فلا دور. واضح كيف صار؟ أنا الجاهل علمي بالوضع يتوقف على تبادركم، وتبادركم على ماذا يتوقف؟ على علمي أنا أو على علمكم؟ على علمكم. فلم يتوقف الشيء على نفسي. فإذن في هذا المورد دفع إشكال الدور في غاية الوضوح. واضح الفكرة؟ في أي مورد؟ في مورد استكشاف الجاهل للوضع، فعلم هذا الجاهل بالوضع يتوقف على تبادر أهل اللغة، وتبادر أهل اللغة يتوقف على علمهم لا على علمه، فلا دور في البيت. وإنما الدور أين؟ في المورد الأول. أنا العربي، خب ما معنى صعيد؟ فتشت في خزانة الذهني، تبادر التراب. خب فعلمي بالوضع توقف على التبادر، وتبادري نشأ من علمي بالوضع، لو لم أكن عالما لما تبادر، فصار الدور. إذن إشكال الدور فقط في هذا المورد. في هذا المورد حله بالتفريق كما أشرت بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. بيان ذلك أن مصطلح التفصيلية والإجمالية في العلوم الرائجة متعدد. نعرف أي مصطلح، ما هو المقصود من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ هل هذا الذي ندرسه في الأصول العملية أو لا؟ متعدد. مصطلح العلم الإجمالي والتفصيلي متعدد. المصطلح الأول العلم التفصيلي والإجمالي الذي يذكر وين؟ في الأصول العملية. فالعلم بالخصوصية يسمى علما تفصيليا، والعلم بالجامع المردد إما هذا وإما ذاك يسمى علم إجمالي. هذا أي مصطلح؟ مصطلح الأول الذي يأتي وين؟ في الأصول العملية. واضح هذه الفكرة؟ المصطلح الثاني العلم الإجمالي والتفصيلي عند أرباب الأنس والعرفان، وهذا لا نريد ندخل به، مذكور في محله. عندهم أيضا أهل العرفان علم تفصيلي وعلم إجمالي في باب المكاشفات. المصطلح الثالث العلم التفصيلي والإجمالي الذي دفعوا به إشكال العلامة على إنتاج الشكل الأول في المنطق. في الشكل الأول في المنطق وش أشكلوا؟ بإشكال الدور. كيف؟ قالوا إنتاج القياس من الشكل الأول يتوقف على كلية الكبرى، صحيح؟ لأنه يشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فإذا يتوقف على كلية الكبرى. فلا يكون الشكل الأول منتجا إلا إذا علمنا بكلية الكبرى. والعلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم بالنتيجة، إذ لو لم نعلم بالنتيجة لما كانت الكبرى كلية. إذن إنتاج الشكل الأول على ماذا يتوقف؟ على العلم بكلية الكبرى. والعلم بكلية الكبرى يتوقف أيضا على إنتاجه وعلى نتيجته. ليه؟ تفت الآن عندما نقول مثلا سقراط إنسان، هذه الصغرى، وكل إنسان فان، هذه الكبرى. ماذا ينتج؟ سقراط فان. إذا لم يكن سقراط فان لا يصدق كل إنسان فان. حتى يصح كل إنسان فان لابد أن يكون سقراط فان. فإذا كلية الكبرى متوقفة على هذه النتيجة، فكيف تكون النتيجة مستفادة من كلية الكبرى؟ فإذا نحن لم نكن على علم مسبق بفناء سقراط لا نستطيع أن نقول كل إنسان فان. فإذا كنا على علم مسبق بفناء سقراط فلا نحتاج إلى الشكل الأول، لأننا علمنا بالنتيجة من دونه. واضح الإشكال؟ هذا إشكال طرحه العلامة رحمة الله عليه في شرحه على تجريد المنطق على إنتاجية الشكل الأول. صار واضح الإشكال؟ هناك أجابوا عن الشكل الأول بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ويقصدون من الإجمالية والتفصيلية هو أن كلية الكبرى التي قد تكون استقرائية مثلا، ونحن مثلا استقرأنا الأفراد الذين تواجدوا منذ القدم إلى الآن، طبعا لم نستقرأ كل الأفراد، استقرأنا لنفترض 100 فرد، فحصل لنا علم لأن كل الأفراد هكذا. هذا نسميه علم إجمالي بالكبرى، بكلية الكبرى. والذي نريد أن نستفيده من هذه الكبرى العلم التفصيلي بفناء سقراط، هذا لم يكن حاصلا قبل العلم التفصيلي، قبل العلم الإجمالي بالكبرى. واضح الفكرة؟ خب، هذا المقصود من التفصيلية والإجمالية هناك. هذا المصطلح كم؟ الثالث. المصطلح الرابع ما يقصده المصنف هنا، العلم التفصيلي هو العلم الفعلي، والعلم الإجمالي هو العلم الارتكازي المجامع للغفلة. التفت جيدا الآن، ألا تشعر معي أنه في مخزوننا الذهني اللغوي يوجد معاني كثيرة، صح ولا؟ الآن أنا أفكر في لفظة أسد الذي حضر بالفعل، ما هو؟ الحيوان المفترس. فالآن عندي علم تفصيلي بمعنى أسد، يعني بالفعل. واضح الفكرة؟ الآن عندما أغفل عن هذه الكلمة وأفكر في كلمة أخرى، أنا لست جاهل بمعنى أسد، لكن بالفعل الآن غير حاضر في ذهني، فهذا نسميه علم ارتكازي. علم ارتكازي يجتمع مع الغفلة. في عين غفلتي عنه أنا ماذا؟ عالم به. إذن عندنا علم تفصيلي بمعنى العلم الفعلي، وعندنا علم ارتكازي وإجمالي المجامع مع الغفلة. إذا اتضح الفرق بين العلم، واضح صار الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، العلم التفصيلي العلم الفعلي، العلم الإجمالي العلم الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة. الآن أنا وأنت في معاني كثيرة في ذهننا، لكن الآن في غفلة عنها. فهل يقال نحن جاهلين بهذه المعاني؟ لا، لكن ما عندنا علم بالفعل، وإنما علم ارتكازي. إذا اتضح هذا المصطلح نأتي إلى إشكال الدور. المقدمة الأولى، العلم بالوضع متوقف على ماذا؟ على التبادر. أي علم بالوضع متوقف على التبادر؟ العلم التفصيلي. يعني حتى الآن وأنا أكتب هذا الكتاب أستحضر معنى الصعيد أحتاج إلى التبادر. فالعلم التفصيلي متوقف على التبادر. أما المقدمة الثانية، التبادر يتوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع، لا العلم التفصيلي، على العلم الارتكازي. وهذا بالوجدان. أنت والآن تكتب كتابا، مرت معك كلمة، تكتب رسالة، سألك ابنك عن معنى كلمة في المدرسة مرت معه، تقف، تأتي إلى المخزون. فإذا عندك علم إجمالي، هذا الذي ينصبق من المخزون يصبح عندك علم فعلي به. فالتبادر وظيفته استحضار ما في المخزون. فالعلم التفصيلي بالوضع بحاجة إلى التبادر، هو استرجاع ما في المخزون بالفعل. أما التبادر يكفي فيه العلم الارتكازي، لأن الآن نحن في نشأتنا في بيئة عربية، في مرتكزات في أذهاننا، وإن كنا نغفل عنها. هذه المرتكزات نضعها تحت الشعاع التفصيلي بواسطة ماذا؟ التبادر. فالعلم التفصيلي بالوضع يتوقف على التبادر، والعلم والتبادر يتوقف على العلم الإجمالي. فلذا يقول الماتن: الموقوف عليه غير الموقوف عليه. واضح الفكرة صارت؟ خلاص. يقول السابع: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. أن تبادر المعنى من اللفظ، هذا التبادر ماذا؟ الحاقي. وانسباقه إلى الذهن، عطف تفسير. ما معنى التبادر؟ الانسباق. من نفسه، من حقه، وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه بداهة أنه لولا وضعه لما تبادر. ليش؟ لأنه إذا لم يكن منشأ التبادر هو الوضع، لابد أن يكون هو القرينة، وهذا خلف. مفروض أنه من حق اللفظ، أو لابد أن يكون من دلالة اللفظ ذاتا، وهذا باطل. لا يقال، هذا إشكال الدور، كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح؟ فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر لدار. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ هذه عفوا المقدمة الأولى. فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه. السلام عليكم. الموقوف عليه غير الموقوف عليه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الموقوف عليه التبادر غير الموقوف عليه، الموقوف عليه التبادر غير الموقوف على التبادر. الموقوف عليه التبادر هو العلم الإجمالي، والموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي. واضح صار العبارة؟ فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا للمعنى موقوف على التبادر، والتبادر وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي. لكي لا تلتبس مع الإجمالية التي تأتي في الأصول العملية، قال العلم الإجمالي ماذا؟ الارتكاز. العلم الإجمالي الارتكاز الذي يجتمع مع الغفلة، لا التفصيلي فلا دور. هذا في أي مجال؟ فيما إذا كان تبادر المستعلم، أما إذا كان تبادر الجاهل فحل الدور أوضح من أن يخفى. لذا يقول هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة لأجل الجاهل فالتغاير أوضح من أن يخفى. كيف؟ علم الجاهل بالوضع يتوقف على تبادر أهل المحاورة، وتبادر أهل المحاورة لا يتوقف على علم الجاهل بل يتوقف على علمهم، فأوضح من أن يخفى. والحمد لله رب العالمين.
لماذا تكلفوا في الإجابة الأولى في الثانية؟ أوضح أن الأولى قد فيها إشكال، أنه كيف يكون التبادل عند اللغوي علامة عندنا، يعني تحتاج إلى توصف شيء لكي يكون علامة على علامة، لأن اللغوي في زمانه انقضى.
تبادرنا نحن لا تبادر اللغوي. أنا الآن سألني ابني مثلا، فمر ابني الذي هو جاهل علمه بالوضع يتوقف على تبادري، وتبادري يتوقف على علمي. استفدنا هذا استفادة الجاهل من تبادري أنا، هذا لا دور، صحيح؟ ومر أنا أريد أن أعرف هذه الكلمة لأي معنى موضوعة، فأرجع إلى مخزوني أريد أن أعرف لماذا موضوع، يعني أريد علم تفصيلي، صحيح؟ فعلم التفصيلي يتوقف على تبادري، أما تبادري يتوقف بالرجوع إلى المخزون الذي هو علم ارتكازي، فلا دور. يرجع إلى تبادر الغير، هذا يكون من احتياج الجاهل، هذا يكون من النوع الثاني.
أليس دائما هكذا؟
إذا كان يعني، ونحن قلنا في موردان، إذا كان من المورد الأول فالحل بالعلم الإجمالي والتفصيلي، إذا كان من المورد الثاني أصلا ما في دور،